Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار وحديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. الحكم بالإعدام على 6 من أفراد الدعم السريع في قضية شهداء الأبيض، والحكم على شرطي بالإعدام في قضية شهداء الجزيرة أبا. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في اشتباكات أهلية بولاية الجزيرة، ومقتل شخص وإصابة آخرين وحرق منازل في اشتباكات قبلية بنهر النيل. عمليات نهب واسعة على مزارعين في قرى محلية طويلة بشمال دارفور، والمزارعون يطالبون القوات المشتركة بالارتكاز قرب المزارع. شركة عالمية ترغب في توليد 200 ميجاوات من الكهرباء، والنيل يتجاوز مستوى الفيضان في الخرطوم. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدرت محكمة الأبيض أمس الخميس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من أفراد الدعم السريع في قضية مجزرة الأبيض، وبرأت 2 آخرين وأدانت 9 مع تحويل ملفه إلى محكمة الطفل. وقال قاضي محكمة الاستئناف بالأبيض أحمد حسن رحمة خلال تلاوة الحكم إن البيانات أكدت إطلاق المدانين النار على المحتجين مما أدى لمقتل 6 أشخاص، وقال إن المدانين تصرفوا بوحشية وقسوة في مواجهة الضحايا. وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل العمد بالاشتراك وتنفيذ اتفاق جنائي بينهم، بينما أجمعت أسر الضحايا 6 على المطالبة بالغصاص. وأضاف قاضي محكمة الاستئناف أحمد حسن رحمة في هذا الخصوص:
بخصوص المتهمين حامد أحمد موسى أبو كلام وعز الدين تاج السر ووالد الدين بشير المهدي ولبن محمد البشير وفضل أحمد علي النور ومحمد يونس جمعة، المحكمة حكمت عليكم بالإعدام غصاصا لمخالفتكم لنص المادة 21 على 24 على 25 على 26 من القانون الجنائي لسنة 91. المتهمين عبد الله آدم إسحاق وحسين عبد الله مالك. قررت المحكمة إعلان براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وإطلاق سراحهم فورا ما لم يكن مطلوبين في إجراءات أخرى. أما بالنسبة للمتهم الثالث محمد أحمد عبد الله هولنا فقد تمت إدانته تحت المادة 21 على 130 على 69 من قانون الطفل سنة 2010، وغررنا إرسال ملفه لمحكمة الطفل بالأبيض لتطبيق التدبير المناسب في حقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ومن جانبه قال المحامي عثمان حسن صالح رئيس هيئة الاتهام لراديو دبنجا إن قاعة المجلس التشريعي بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان شهدت جلسة النطق بالحكم في قضية شهداء مجزرة الأبيض ووسط حشود كثيفة من لجان المقاومة. وقال المحامي عثمان حسن صالح رئيس هيئة الاتهام لراديو دبنجا إن المتهم المحول لمحكمة الطفل يبلغ من العمر 18 سنة و6 أشهر و28 يوم بحسب إفادة المحكمة. واعتبرت هيئة الاتهام إن المتهم لا ينطبق عليه قانون الطفل لتجاوزه سن 18 سنة، ويفترض أن يحكم عليه بعقوبة الإعدام. وأوضح عثمان أن القرار سيكون موضع الاستئناف لهيئة الاتهام في المرحلة المقبلة. وأضاف المحامي عثمان حسن صالح رئيس هيئة الاتهام في قضية مجزرة الأبيض في هذا الخصوص:
المحكمة أصدرت قرارا تدان 6 من المتهمين وأوغد عليهم عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت 6 من المتهمين. واحد من المتهمين قررت أنه عملت معامل الطفل وقررت حقه لمحكمة الطفل.
وفي ذات السياق عبرت أسر الشهداء ومواطنو الأبيض المحتشدين في ساحة المحكمة عن فرحتهم لصدور حكم الإعدام على المدانين، وقال عثمان حسن لراديو دبنجا إن المواطنين المحتشدين أمام المحكمة سيروا موكب ضخم تحرك من ميدان الحرية إلى دار المحامين عقب إعلان الحكم لحضور هيئة الاتهام مع النائب العام. وكانت مدينة الأبيض شهدت بتاريخ 29 يوليو عام 2019 مجزرة راح ضحيتها 6 قتلى على يد جنود يتبعون للدعم السريع بإطلاق الزخيرة الحية على مظاهرة طلابية رافضة فض اعتصام القيادة العامة والمجلس العسكري إدبان ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف المحامي عثمان حسن صالح رئيس هيئة الاتهام في قضية مجزرة الأبيض في هذا الخصوص:
حاجة كبيرة عندنا الغامة عن النائب العام، الناس ما خلونا نحن نصل ذاته مغر الاجتماع، فالناس يتعبر عن فرحتها، واحد قرر إنه يكون معاهم، يعني ماذا مهم أصروا إنه لازم أكون معهم متحركين من ميدان الحرية لدار المحامين.
من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات مدينة ربك بولاية النيل الأبيض حكما بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا على المتهم وليد آدم يحيى الذي يتبع لشرطة مباحث الجزيرة أبا في قضية الشهيد إسماعيل حسن، وذلك بعد مطالبة أسر الشهيد بالقصاص. وسبق أن حكم على المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية الشهيد شوقي، وكان المدان وليد أطلق الرصاص الحي من بندقية كلاشينكوف كان يحمله يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 في بداية ثورة ديسمبر بالجزيرة أبا، مما أدى لمقتل الشهيدين محمد إسماعيل وشوقي. وأضاف أحد أعضاء هيئة الاتهام عن أولياء الدم في هذا الخصوص:
اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى من أمام مجمع محاكم ربك لقد طفينا صفحة من صفحات ملفات ثورة ديسمبر المجيدة، وهي شهداء جزيرة أبا في البلاغات رقم 715 و714 بلاغ الشهيد محمد إسماعيل 714. اليوم كان القرار فيه بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم وليد آدم يحيى الذي يتبع لمباحث شرطة الجزيرة أبا، وقد سبق في البلاغ السابق رقم 715 أيضا تمت إدانته في بلاغ الشهيد شوقي، وأوقعت عليه أيضا المحكمة عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت.
أكدت هيئة الاتهام في قضية مجزرة الأبيض أن قرار محكمة الأبيض بتحويل أحد المتهمين لمحكمة الطفل يكشف أن قوات الدعم السريع تستخدم الأطفال. وقال المحامي عثمان حسن رئيس هيئة الاتهام لراديو دبنجا إن المتهم مجند في قوات الدعم السريع، وأنه بحسب قرار المحكمة فأن قوات الدعم السريع جهة تستخدم الأطفال مما يتنافى مع قوانين حقوق الطفل. وأضاف المحامي عثمان حسن صالح رئيس هيئة الاتهام في قضية مجزرة الأبيض في هذا الخصوص:
إذا أخذنا من كلام المحكمة في أن قوات الدعم السريع قوات بتستخدم الأطفال، لكن نحن رؤيتنا أنه هو تجاوز سن 18، لأن المحكمة قالت عمره 18 سنة 6 شهور و28 يوم، يعني أنه تجاوز سن 18 سنة وما بنطبق عليه قانون الطفل، صارت أنه يوقع عليه عقوبة الإعدام، فده هيكون موضوع بتاع استئناف إن شاء الله.
من جانبه أكد تجمع أسر شهداء ديسمبر أن إدانة قاضي محكمة الأبيض للمتهم الثالث مواليد 2001 هي إدانة في المقام الأول للدعم السريع بتجنيد الأطفال. وقالت في صفحتها على فيسبوك إن تجنيد الأطفال انتهاك للطفولة وتشويه للإنسانية، وطالبت بتكثيف الإجراءات القانونية باتجاه تجنيد الأطفال مما يحتاج وقفة قوية حقيقية لتحويل الأمر من مجرد أطروحات وآراء إلى قضية في حد ذاتها يقيف من خلال القانون في مواجهة الدعم السريع. من جهة قال تجمع الأجسام المطلبية إن إدانة المتهم محمد أحمد عبد الله وإحالته لمحكمة الطفل أحد أهم الأدلة على تجنيد الأطفال ضمن قوات الدعم السريع. وطالب التجمع في صفحته على فيسبوك بإضافة مطلب جديد إلى هيكلة الجيش، وهو ضمان خلو القوات العسكرية من الأطفال ووقف تجنيدهم فورا، وتسريح المجندين القصر وخضوعهم لتأهيل نفسي ومهني وأكاديمي يمكنهم من الانخراط في المجتمع المدني. قتل دهب عبد الله صباح الخميس متأثر بإصابته بآلة حادة يوم الأربعاء وأصيب 7 آخرين بقرية المنورة غرب كمبوجعيرين سابقا بولاية الجزيرة في اشتباكات مع سكان قرية مجاورة. وحمل التحالف القومي لتنمية قرى وكنابي الجزيرة الحكومة الانتقالية بكافة مؤسساتها ووالي ولاية الجزيرة وحكومته المسؤولية لتغاعسهم عن القيام بدورهم، وأوضحوا أن الانتهاكات تكررت دون حلول جذرية، ودعا التحالف للغصاص وتحقيق العدالة، مؤكد العمل على تصعيد الأمر في كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، وتعود أسباب الاشتباكات لصراعات سابقة بين القريتين. قتل شخص على الأقل وأصيب آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية بين النوبة والقرعان بمدينة الدامر بولاية نهر النيل أمس الخميس. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن الاشتباكات حدثت نهار أمس بين النوبة والقرعان بالدامر أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وأصيب آخرين بإصابات متفاوتة، إضافة إلى حرق عدد من المنازل بصورة كاملة، وأشار إلى استمرار المناوشات بين الطرفين حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وأضاف بدر الدين حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تجدد الاشتباكات نهار اليوم ما بين القرعان والنوبة بمدينة الدامر، وحتى الآن هناك أنباء بأن في قتيل من أبناء النوبة وعدد من الجرحى وعدد من البيوت تم إحراقها بالكامل.
نفذ مئات المسلحين الذين يستغلون المواتر عمليات نهب واسعة على مزارعين في عدد من المناطق بالقرب من تابد بمحلية طويلة في شمال دارفور، مما أدى لنهب أكثر من 35 موبايل وعدد من الأغطية والمستلزمات. وكشف مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا عن وصول قوات مشتركة قوامة 50 عربية لحماية الموسم الزراعي في قرى قلاب وتابد بمحلية طويلة في شمال دارفور، وأوضحوا أن القوات ارتكزت في حامية تابد بعيد عن الأراضي الزراعية، وأشاروا إلى أن لجنة من المزارعين طالبت القوات بالارتكاز قرب المزارع لحمايتها، موضحين أن بقاء القوات في تابت لا يحمي الموسم الزراعي. وأوضحوا أن القوات التي وصلت إلى قرى قلاب ارتكزت بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يربط بين الفاشر ونيالة، وأوضحوا أنها لم تتعقب المسلحين المنتشرين في المنطقة ولم تتحرك لمناطق وجود الفارين في قرى طويلة. تجاوز عدد المنازل المنهارة بشكل كلي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمنطقة الباوغا بمحلية بربر بولاية نهر النيل 70 منزل أمس الخميس. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن الانهيار في المنازل ناجم عن تغطية المياه لمساحات شاسعة من مناطق فتاورة والعمارة شمال منطقة الباوغا، وأشار إلى حوجة ماسة لتدخل المنظمات الإنسانية في مساعدة المتضررين. وأضاف بدر الدين حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يخص الفيضانات والسيول اللي اجتاحت شمال مدينة الباوغا في توار والعمارة منطقة العمارة في الباوغا، هناك أنباء أيضا عن انهيار للعديد من المنازل يقدر بعد 70 منزل، ومدى تم إحصاؤهم نهار اليوم.
سجلت الخرطوم أمس 16.74 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 24 سنتيمتر، وبلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة الدين بالحدود السودانية الأثيوبية 742 مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 200 مليون متر مكعب، وذلك بحسب البيان اليومي للجنة الفيضان. وسجل معدل التصرفات خلف السدود ملايين الأمتار المكعبة: الرصيرس 633، سنار 639، جبل أولية 74، أعالي عطبرة وستيت 519، خشم القربة 157، مروي 682. وتوقع البيان انخفاض قطاع الرصيرس سنار بمعدل 5 سنتيمتر، وارتفاع قطاع سنار الخرطوم والخرطوم عطبرة بمعدل 10 سنتيمتر، واستغرار قطاع عطبرة مروي وقطاع مروي دنقلة. أصدرت سلطات محلية شيكان بولاية شمال كردفان أمر محلي رقم 6 لسنة 2021 قضى بموجبه منع السكن الخلوي، وهو سكن خلوي داخل مزرعة أو في الأرض الغفار أو أي أرض زراعية أو رعوية بعيدة عن القرى. وأوضح منشور رسمي صادر من المحلية بتطبيق هذا الأمر بمحلية شيكان بحدود الجغرافية المعتمدة وفقا لأوامر تأسيسه، واستثنى القرار المزارعين في موسم الزراعة وفي داخل حيازتهم، وحث القرار قادة الإدارات الأهلية واللجان الإدارية منع أي سكن خلوي يخالف هذه الضوابط، وشدد القرار على معاقبة مخالفي الأمر في المرة الأولى بالغرامة بمبلغ 50,000 جنيه أو السجن لمدة أسبوعين أو العقوبتين معا، وتتضاعف العقوبات في حالة المخالفة التالية. أبدت شركة فيتول العالمية رغبة للعمل بالسودان من أجل توليد 100 إلى 200 ميجاوات بالسودان من الطاقات المتجددة وتوسيع التعاون في مجال توفير المنتجات البترولية. وأكد رئيس وفد الشركة خلال لقائه وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد أمس الخميس أن الشركة تستهدف توليد ما يتراوح بين 100 إلى 200 ميجاوات بالسودان من الطاقات المتجددة، موضح أن الشركة تعمل في مجال الطاقة وتجارة النفط والغاز وتبلغ مبيعاتها 8 ملايين برميل يوميا، وهي أكبر مورد للديزل في السودان. وأضاف رئيس الوفد بعد رفع السودان الدعم عن المنتجات البترولية سنعمل على تقديم العون الكافي للسودان خلال شراكتنا مع شركة فيفو إنيرجي التي تعمل في 16 دولة أفريقية. الجدير بالذكر أن شركة فيتول شركة عالمية ذات أصول هولندية مقر إدارتها في العاصمة البريطانية لندن، وتبلغ استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لوحدها مليار دولار. خالص مسح وسط الشباب إلى وجود 7,000 مجموعة شبابية في السودان من بين 5,000 لجان مقاومة و2,000 مجموعة بقيادة شبابية. وقالت الدكتورة أسماء النعيم أمس الخميس في ختام عمليات المسح الذي أجراه مركز كارتر إن المسح جرى في 18 ولاية لمعرفة رأي الشباب حول الفترة الانتقالية، خاصة في مجالات السلام والديمقراطية وأداء الحكومة الانتقالية والدستور الانتقالي والعدالة الانتقالية. وخلص المسح إلى ضرورة إكمال السلام في الشمالية، بينما رأى شباب وسط السودان الاتفاق لم يمثلهم، وأشار شباب من مناطق دارفور بأن السلام لم يلامس جذور المشكلة، ونوه شباب شرق السودان إلى تجميد اتفاق الشرق بسبب الأحداث. وأكد شباب من النيل الأزرق وكردفان ضرورة دعوة بقية الأطراف إلى التوقيع. وخلص المسح إلى بطء في تنفيذ العدالة بسبب سيطرة عناصر النظام السابق على المؤسسات العدلية، وطالبوا بتحسين أوضاع النساء وأن نسبة 40% المحددة للنساء غير كافية، وأرجعوا العنف ضد المرأة لأسباب تتعلق بالحرب وأخرى اجتماعية. وأضافت الدكتورة أسماء النعيم في هذا الخصوص:
وصلنا لأننا في السودان بتتوجي تقريبا 7,000 مجموعة شبابية، منها تقريبا 5,000 لجان مقاومة و2,000 منظمات شبابية اللي هي بقول عليها Youth Based Organizations، يعني منظمات جايين منها شباب، لأنه لجان المقاومة قد تكون معروفة لديكم إنهم تكون ما كلهم بس شباب، لكن على كل حال القيادة الشبابية واضحة جدا جدا في لجان المقاومة، وهي اللي الحقيقة حركت كل السودان للتغير الديمقراطي اللي نحن ماشيين فيه إن شاء الله.
اتفقت اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان مسار المنطقتين على خطة لبداية استكمال ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق غريبا والمناطق الأخرى في وقت لاحق. واستمعت اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان مسار المنطقتين الخميس في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار استمعت لتقرير من لجنة الترتيبات الأمنية حول بداية الإجراءات وتوصلت إلى العديد من التفاهمات، وستسمع اللجنة في اجتماع يوم الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين. يذكر أن الاجتماع السابق للجنة العليا لتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان مسار المنطقتين قرر تكوين لجنتين تعنى الأولى بالترتيبات الأمنية والثانية خاصة بالملف السياسي. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام رادعة تراوحت بين السجن لمدة 14 سنة وغرامة قدرها 10,000 جنيه على 4 متهمين بإنشاء مصنع عشوائي لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة السليت في بحري. أصدر قاضي محكمة جنايات بحري مولانا هاشم حسن إسحاق حكما بالسجن 14 سنة وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه على المتهم الأول عين غاف، كما أصدرت حكما قضائيا للمتهم الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة 2 ومصادرة جميع المعروضات بالإضافة لكل المعدات والأدوات ومخالفة التعدين لصالح حكومة السودان ووزارة المعادن. الجدير بالذكر أن القانون يمنع قيام المصانع بالقرب من المناطق السكنية والزراعية والرعوية، وذلك للخطورة البالغة لمواد استخلاص الذهب من المخلفات على صحة الإنسان والحيوان والضرر بالزراعة والمناطق القروية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم تقديم برامجنا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أجاز مجلس الوزراء وبالإجماع مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووجد القرار ترحيب واسع وسط السياسيين والقانونيين وضحايا الانتهاكات. وللوقوف على رأي القانونيين حنستضيف الأستاذ طارق الشيخ القيادي في هيئة محامي دارفور. وفي البداية بنقول لهم مرحبا بك أستاذ طارق في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا انطباعك شنو عن القرار مجلس الوزراء.
طيب، تشكر جزيل الشكر. ورغم أن الصراع كان مرير وكلف الضحايا يعني خسائر فادحة، لكن نحن كنا متأكدين كمحامين مدافعين عن قضايا الضحايا في المنطقة من أنه لابد من قبول المصادقة وإجازتها، مع أنه قبول مجلس الوزراء الآن سيخضع لاعتماده في اجتماع مشترك بينه وبين مجلس السيادة.
طيب، تتوقع أنه الاجتماع المشترك حيجيز القرار بسهولة ويسر؟
بالرغم من أنه نحن تنتابنا بعض التحفظات في المجلسين، القرار النهائي إذا أنت مسألة تانية أنه يعتمدوا أو ممكن يكون في إشكالات أو كده، نحن بتنتابنا بعض التحفظات على اعتماد المصادقة بصورته النهائية، لأن هناك قوة كانت موجودة في العهد البائد نفسها كانت موجودة، الآن هي موجودة برضو جزء من مجلس السيادة. نحن نتوقع أنه يبدو بعض التحفظات، لكن رغم التحفظات دي أنا أفتكر إنه القرار سيصدر بالاعتماد، لأنه المسيرة العامة الآن إنه قضية دارفور بالذات الآن وضعت أولى خطوات إنها تكون منتظمة وتنظيمة في الداخل، في داخل السودان الآن بتبدأ خطوات التنظيم دي بالمصادقة أو اعتماد المصادقة من المجلسين.
طيب، تأثير اعتماد أو المصادقة على هذا القرار على الضحايا بشكل عام وعلى الجناة، تأثيره على القضية بشكل عام شنو؟
حيكون تأثير إيجابي، وده بيخط الحكومة السودانية، الحكومة الانتقالية الآن والحكومات المنتخبة القادمة، أمام التزام لا فكاك منه، التزام قانوني دولي لا فكاك منه، في أنه يتم تسليم كل المتهمين المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم. ده موقف إيجابي أن احنا بنسمنه، وبيدفع بقضية دارفور، ويعتبر إنصاف، طريق لتكملة إنصاف الضحايا.
طيب هل تتيح المصادقة رفع قضايا جديدة مباشرة للمحكمة الجنائية؟
أيوة، ودي خطوة أيضا لكافة الانتهاكات اللي بتشكل جرائم دولية، اللي هو جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية والجنوسايد. ده كله ما يظهر وتظهر عنه الوقائع لاحقا، تباعا سنتابع إجراءاتها إلى أن تصل المحكمة الجنائية الدولية.
طيب في غير قضية دارفور، طبعا هسه الآن المحكمة الجنائية مختصة بقضية دارفور اللي هي محالة لها من مجلس الأمن، هل يمكن فتح قضايا جديدة بعد المصادقة على انضمام السودان إلى ميثاق روما؟
أيوة، أنا أفتكر بعد المصادقة يكون في التزام قانوني وأخلاقي تجاه الحكومة الانتقالية والحكومات القادمة بأنه تتعامل وتلتزم بقرارات المؤسسات الدولية، اللي هو سواء كان مع علمها أنه في جرائم الحكومة الموجودة تتعامل معها. إذا الحكومة ذاتها أخلاقيا مفترض تخطر المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بوجود انتهاكات ترقى لجرائم المفترض تحاسب، تتعامل بعدها مباشرة والطريق مفتوح ولا عائق ثاني. نحن لا ما من رأي عائق ثاني موجود، العكس، أن نحن الحكومة مفترض تبلغ عن وجود انتهاكات بتشكل جرائم دولية. فنحن سعيدين في هيئة محامي دارفور، وبنسمن شكر الضحايا والمتعاونين وأهل دارفور وكل المتعاونين من القانونيين والوطنيين من أهل السودان اللي وقفوا وآزروا قضية دارفور إلى أن وصلنا الليلة للنقطة دي.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ طارق الشيخ المحامي القيادي في هيئة محامي دارفور على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
برنامج أسبوعي نتناول فيه قضايا التحول الديمقراطي وكيف تعمل الديمقراطية.
في هذه الحلقة تستمعون إلى
مبدأ الفصل بين السلطات ما هو وكيف يعمل،
أهمية الفصل بينهم بيكون بمثابة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية.
هل يجوز للقاضي أن ينتمي علنا لحزب سياسي؟
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي، سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية.
وفي دولة تكون فيها سلطات مفصولة، لمن تكون السلطة العليا؟
هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة مفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية.
إذن إلى المحور الأول، وهذه الطائفة من ردود بعض القانونيين والناشطين حول سؤال ما هو مبدأ الفصل بين السلطات.
أنا محمد عبد الحليم. في موضوع سلطات الدولة اللي هي ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، أهمية الفصل بينهم بيكون بمثابة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية. أخذ مثال حقيقي لانعدام العدالة بسبب الخلط بين السلطات دي، هذا النظام البائد كان بيكون في وكلاء النيابات اللي هي الجهة العدلية، القضاء يتبعوا للنظام، والشرطة تتبع للنظام اللي هو بسبب التمكين. فإذا حصل أي خرق واحد من أعضاء التنظيم، ما بكون في محاسبة حقيقية، لأنه الجلاد هو ذات القاضي، فده انعدام للعدالة تماما، فده يعمل خلل على التركيبة الاجتماعية في حد ذاتها. طيب بالنسبة للسلطة التشريعية، بيتم تزوير أصوات الناخبين في الدوائر المكونة للمجلس التشريعي لمصلحة النظام، وبيجوا ناس بأيديولوجيا وبرامج النظام. فإذا في مؤسسة أو هيئة أو مسؤول أو مسؤول عن حاجة معينة مفروض تحصل وحصل فيها خلل أو جات بأثر سلبي على المجتمع، فما حيتم
ما حتتم المحاسبة بصورة حقيقية ولا حيكون في شفافية، لأنه دور العضو البرلماني يجيب الوزير اكس او المفوض اكس في من الوظائف في انه يحقق معه في انه انت ليه اتخذت قرار واحد اثنين ثلاثة وكانت النتيجة سلبية، دفوعاتك شنو؟ الحاجة دي كانت ما بتحصل، لكن نأمل انه المجلس التشريعي يتشكل بسرعة شديدة ومن السوار الفعليين لكامل حقهم، وقوى الحرية والتغيير تاخذ مقاعدة، قوى السلام تاخذ مقاعدة، ونبدأ نمشي في مشوار الشفافية والمحاسبة والعدالة وكل الحاجات اللي بتخلي الثورة تحقق أهدافها.
أنا عبد الرحمن حسين. السلطات الموجودة الثلاثة اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فالتناغم بيناتهم المفترض يكون موجود، اللي هو تناغم السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي منوط بها إنها تشرع التشريعات وتسنها للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عليها إنها تنفذها، والسلطة القضائية عليها إنها تحكم وتفصل في الأشياء اللي بتعمل السلطة التنفيذية اللي هي بتكون غير متوافقة مع التشريعات، أي بمعنى تكون هي دي روح القانون. في النظام البائد كانت كل التفاصيل دي موجودة وكل السلطات الثلاثة موجودة، لكن الكان بينقص شنو؟ الكان بينقص المصداقية وينقص العمل الحقيقي. حاليا نحن في ظل التغيير الموجود وفي ظل ثورة ديسمبر المجيدة، نحن حاليا هنقدر نعمل الحاجة دي إذا التزمنا بروح القانون الأساسي اللي هو بروح قانون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فعلينا أنه نحن نقوم اختيارنا للثلاثة سلطات دي، وأهم حاجة هي السلطة التشريعية، وأنه كيف نحن نقدر نبني سلطة تشريعية حقيقية تقدر توائم بين احتياجاتنا نحن وبين متطلبات الحياة اليومية الموجودة، أهم من السلطة التنفيذية. إذا نحن قدرنا نبني نظام بتتوافق مع عاداتنا وبتتوافق مع تقاليدنا وأعرافنا وبتتوافق مع السلام وبتتوافق مع قبول الآخر، فبالتالي هنقدر نحن بعد كده نضمن السلطة التنفيذية ونضمن السلطة القضائية.
زين مصطفى حميدان، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
يعتبر الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية اللي ترتكز عليها النظم الديمقراطية، يعني وخاصة اتصفت بها الديمقراطيات الغربية، وهي من المبادئ الرئيسية في الديمقراطية في جوهرها، بنفس أهمية مبدأ سيادة الأمة والشعب. تاريخيا يرجع مبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر مونتسيكو في كتابه الشهير روح القوانين، الذي كان له تأثير كبير في الديمقراطية الفرنسية، وأيضا المفكر جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي. أهمية مبدأ الفصل بين السلطات جاءت نتيجة للاستبداد اللازم الملكيات السابقة، بحيث أن كل السلطات تجمع في يد الملك والقرار النهائي للملك، بالرغم من أنه عنده مجالس وإدارات يساعده، لكن في النهاية القرار النهائي بيد الملك، وده الشيء الذي يعني بيؤدي للظلم والاستبداد. بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يعني بيؤدي لاحترام كل سلطة وعدم تداخل السلطات، وكل سلطة بتؤدي عملها منفصلة، لكن في نفس الوقت بتكون في رغبة من سلطة على الأخرى، ودي كلها بالصب في عملية البناء العملية الديمقراطية بشكل سليم. مبدأ الفصل بين السلطات بتتبناه الأنظمة وفقا لتحريم الجمع بين سلطتين في يد مؤسسة واحدة أو فرد واحد، بتبني أيضا على إنه الفصل لا يعني الفصل المطلق، أي إنه أي سلطة تكون ما عندها علاقة بالسلطة الثانية، بالعكس الفصل بين السلطات بيكون في رغبة من سلطة على الأخرى القضائية، تراغب السلطة التنفيذية في أداء، تراغب السلطة التشريعية في مسألة القوانين اللي بتصدرها، في مسألة الالتزام بسيادة الدولة وكذا. فيعني أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاثة يعني عنده دور كبير أو أهمية قصوى، وبيؤدي إلى يعني صيانة الحريات، بيساهم في قيام دولة القانون، تعزيز الديمقراطية، بناء المجتمع العدل والمساواة.
سلام صابون المحامي. بالإجابة على السؤال باختصار أتحدث عن السلطات. السلطات تتكون من ثلاثة سلطات، وهي سلطة تنفيذية، تشريعية، قضائية. السلطة التنفيذية هي الحكومة، والسلطة القضائية هي القضاء، التشريعية هي البرلمان. ومبدأ فصل السلطات أو الفصل بين السلطات من النظام، من المرتكزات الأساسية للأنظمة الديمقراطية أو النظام الديمقراطي. طيب، كما ذكرت إنه أي سلطة من السلطات الثلاثة عندها مهام خاص. مثلا السلطة التنفيذية من أهم مهامها هي رئاسة الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وهي تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية، والحفاظ على أمن البلاد الداخلي والخارجي، وكذلك الصحة والتعليم، كل هذه من وغيرها من الخدمات الأخرى. هذه من مهام السلطة التنفيذية. والسلطة التشريعية تختص بوضع التشريعات وسن القوانين والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية والموافقة على قرار إعلان الطوارئ وإعلان الحرب، كما تتولى مراقبة أداء المسؤولين في الدولة وتشرف على موارد ونفقاتها والموافقة على ميزانية الدولة. أما السلطة القضائية فتختص بتفسير القوانين وتطبيقها والفصل في المنازعات بين الأشخاص وإحقاق العدل أو العدالة، وتشرف على عمل المحاكم، كما تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستورية، أو في حالة غياب المحكمة الدستورية المحكمة العليا الدائرة الدستورية. هذا باختصار شديد.
أنا محمد أحمد عبد الله. موضوع فصل السلطات مهم جديد في النظم الديمقراطية، واحد من مبادئ النظام الديمقراطي في أي دولة. فساعدني أتكلم عن الفصل السلطات، لازم نوضح إنه يا أخي السلطات هي ذاتها شنو المفترض إن إحنا نفصلها، يعني وليه إحنا دايرين نفصلها. فالسلطات هي ثلاثة سلطات، في سلطة تشريعية ودي مهتمة بتشريع القوانين بالنسبة للدولة ومراقبة الدولة ذاتها وأجهزتها. دي السلطة التشريعية بتكون متمثلة في البرلمان بتاع الدولة. بعد ذلك بتجي السلطة التنفيذية، هي دي اللي بتنفذ دي القوانين المشرعة من البرلمان بتاع الدولة. الحاجة الثالثة اللي هي السلطة الثالثة هي السلطة القضائية. السلطة القضائية مهمتها إنها تفصل بين الناس في المشاكل اللي بتكون في الدولة، وبتفصل بين في القضايا والمشاكل اللي بتكون بين مؤسسات الدولة. دي الثلاثة سلطات المفترض تكون فيها فصل في أي نظام ديمقراطي. خطورة عدم فصل السلطات إنه كل السلطات بتكون في يد شخص واحد، ودائما بيكون في الأنظمة الاستبدادية، مثلا زي نظام الإنغاص، النظام الفات. أصلا النظام استبدادي جاي بانقلاب عسكري. فالقوانين المشرعة من السلطة التشريعية أصلا ما بتمثل الشعب ولا مصدر الشعب. القوانين بتمثل أيديولوجيا معينة، القضاء أيديولوجيا معينة، السلطة التنفيذية بتمثل أيديولوجيا معينة، فما في فصل بين السلطات. عشان كده في الفترة بتاعت النظام البائد انتشر الظلم بكافة أنواعه، كل الانتهاكات حقوق الإنسان مورست في كل الاتجاهات في السودان، حصلت انتهاكات عظيمة. ده ليه؟ لغياب مبدأ فصل السلطات، باعتبار انه يا اخي اذا حصل اي انتهاك السلطة القضائية ما بتقدر تحكم حكم عادل، لانه السلطة القضائية ما مفصولة عن الجهاز التشريعي، ما مفصولة عن الجهاز التنفيذي، فبيبقى الحكم ذاته حكم موجه تجاه ايديولوجيا معينة ومخدم ايديولوجيا معينة، وما الهدف منه إحقاق الحق وتحقيق العدالة.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا، واستمعنا في الدقائق الفائتة لعدد من القانونيين يتحدثون بشكل مختصر عن مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة ذات النظام الديمقراطي.
هذا فيما يتعلق بالسلطات الثلاثة، ولكن كيف يعمل مبدأ السلطات في الواقع العملي؟ في هذه المساحة نستضيف الأستاذ الفاتح حسين ليشرح لنا هذا الأمر بشكل مفصل.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعي راديو دبنجا الأكارم، تحية واحترام لكم جميعا. في البدء قبل الإجابة على السؤال، أود أن أترحم على روح الدكتور بروفيسور حسن عبد العاطي، وهو من الرجال الأفزاز الذين ناضلوا ضد نظام الإنغاز عبر المعرفة وعبر العمل السلمي وعبر العمل الطوعي والمدني في السودان، وعانى معانا من النظام البائد بالاحتغال والتشريد، وهو كان قبل وفاته أمين العام للشراكة الحديثة للتنمية الأفريقية النيباد، وهو من أحد الأعمدة الرئيسية في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير لفترة من فترات، وهو مناضل فز وخسارة كبيرة للسودان في هذه المرحلة، ونتمنى الرحمة له والصبر والسلوان لأسرته الصغيرة ولكل معارفه ورفقائه في النضال وفي العمل الثوري والعمل المدني في بلادنا. فيما يتعلق بالسؤال حول مبدأ الفصل بين السلطات، هو مبدأ قديم جدا، وهو من المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي، ويقال أنه كان من العصور القديمة، حتى في ظهر في الدولة الرومانية القديمة، وهو يعني بشكل مختصر واضح إنه الدولة في الأساس كما يعلمها الجميع بتتكون من الأرض والشعب والسلطة، والسلطة عندها أفرع كثيرة، لكن الناس وصلت لثلاثة أفرع أساسية، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. والسلطة القضائية أو السلطة التنفيذية في البدء هي الحكومة عموما، المقصود بها الحكومة، وهي المسؤولة من التنفيذ بتاع القوانين وإدارة البلاد عموما ومؤسساتها وإدارتها، حتى في علاقات الخارجية وإدارتها بالنسبة لتوزيع الخدمات والثروات والسياسات العامة للبلاد، وهي سلطة مستغلة، أيضا يجب أن تكون مستغلة. في السلطة الثانية والسلطة السلطة ما بالضرورة يكونوا بالترتيب، في السلطة التشريعية وهي مقصود بها البرلمان أو المجلس التشريعي، وهو المسؤول عن التشريع أي إصدار القوانين، وبيصدر القوانين كلها اللي بتتماشى مع سياسات الدولة العامة، وهو أيضا يقوم بدور مهم جدا غير التشريعي، وهو دور مراقبة الحكومة ومساءلتها عن الأداء بتاعها. وفي كثير من الدول يمكن أن يخضع المسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل البرلمان. والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية، وهي سلطة مهمة جدا، وهي مسؤوليتها إنها تطبق القوانين اللي بتصدر من السلطة التشريعية، وهي بتفصل بين النزاعات اللي بتنشب بين المواطنين في الدولة أو بين كل الأشخاص الموجودين في الدولة المعينة، بتطبق عليها قوانينها. وأيضا بتفصل بين النزاعات اللي بتنشأ بين المواطنين والدولة ذات نفسها أو مؤسساتها يعني. فالسلطات الثلاثة دي هي السلطات الأساسية في أي دولة، وهي الناس وصلت للمبدأ ده بعد معارك طويلة جدا من الأفكار والصراعات والتداخل في السلطات. وسط الإنسانية بعد النزاع الطويل ده، لأنها لا بد من تطبيق هذا المبدأ في أي دولة من دول العالم، حتى تكون من الدول يعني ممكن تكون دي من السمات الأساسية للنظام الديمقراطي في البلاد. في السابق كنا يعني كثير جدا من الناس شهدوا أن البرلمان بتاع النظام البائد كان دوره هو في كثير من الأحيان التصفيق للحكومة، وليس مراقبتها وتشريع ما يتماشى مع هواها ورؤاها. وكذلك وصل التخريب أيضا للسلطة القضائية في كثير من الأحيان، وكثير من النماذج وكثير من الأمثلة بيعرفوها كثير من الزملان المحامين والقضاء، وطال ما طال من تخريب، وكلها كانت تصب في لمصلحة السلطة التنفيذية، وبالتالي كان في تداخل كبير جدا بين السلطات الثلاثة في عهد النظام البائد. ما نأمل فيه في ظل حكومة ثورتنا إنه هذا المبدأ يجب أن نتمسك به جميعا كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكمواطنين، لأنه الضمان الوحيد لاستمرار العمل الديمقراطي. ولا ننسى أننا في وضع يعني انتقالي، رغم أن البرلمان حتى الآن لم يتم تشكيله وما يقوم بمقامه الآن هو اجتماع مشترك بين السلطة التنفيذية والمجلس السيادي، وهذا وضع شاذ وكان مؤقت ويجب أن ينتهي في أقرب وقت حتى نصل إلى مرحلة وجود سلطة تشريعية حقيقية، وبعد ذلك يتم الحديث بشكل واضح ومباشر عن مبدأ الفصل بين السلطات وإزالة التداخلات بين هذه السلطات الثلاثة للانتقال ولتشريع قوانين تتماشى وتتواءم مع مبادئ وشعارات الثورة ومع ما توصلت له الإنسانية من اتفاقيات وعهود، سواء كانت إقليمية أو دولية.
فيما يتعلق بالسلطات القضائية، سن نظام الإنغاث سنة سيئة بتعيين قضاة من الإسلاميين المواليين لحزب المؤتمر الوطني، والذين حولوا جهاز العدالة لآلة تخدم مصالح الحزب وتثبت أركانه، بل وكان هنالك قضاة يتبعون لجهاز الأمن ويحملون ميزان العدالة.
وجاءنا سؤالا يقول: هل يجوز للقاضي أن يكون متحزبا أو تابع لحزب معين بشكل علني؟ أجاب على هذا السؤال الأستاذ الفاتح حسين والأستاذ عبد السلام صابون على التوالي، فالمتابع معا.
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي، سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية. ليه؟ لأن هذا الأمر يدخل في مسألة
أيضا يخضع في أو يؤثر على مسألة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ذكرناه في السابق، لأن الانتماء للأحزاب السياسية الهدف منها أنه يكون هنالك مجموعة من الناس ينتموا إلى تنظيم أو حزب سياسي تحت اسم معين، بتجمع أهداف وأفكار مشتركة، والغاية بتاعته الوصول للسلطة من الانتماء للحزب السياسي أو التنظيم السياسي. بالتالي انتماء غاضي بشكل مباشر لحزب سياسي بيكون بيخضح في المسألة دي، لأنه المنتمين للسلطتين الأخريات غالبا ما يكونوا مشتغلين بالعمل السياسي أو ينتمون إلى أحزاب سياسية في الغالب الأعم، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن هنالك مسألة في غاية الأهمية، وهو مسألة الحق في حرية التعبير للقاضي، يعني وده حق دستوري أيضا، لكنه إن هذا الحق القاضي له أن يمارسه، لكن لانشغاله بالمهنة مهنة القضاء يجب أن يمارسه في بحذر شديد جدا، حتى لا الناس حتى لا يفقدوا ثقتهم في القضاء أو يفقدوا إحساسهم بالنزاهة والحياد لدى القضاء. لذلك حقهم في حرية التعبير وإبداء الآراء السياسية حق مكفول بالدستور، لكن يجب ممارسته بحق بحذر شديد جدا. لذلك في تقديري إنه الانتماء لحزب سياسي يؤثر بشكل مباشر على السلطة القضائية وعلى نزاهة القاضي وحياده أيضا.
أنا عبد السلام صابون يوسف المحامي. بالنسبة للإجابة على السؤال، الإجابة على السؤال الثاني، هل يجوز للقاضي أن ينتمي لحزب سياسي بطريقة علنية؟ هل يؤثر ذلك على نزاهته كقاضي؟ للإجابة على السؤال، أن مهنة القضاء من المهن الحساسة جدا، لأن يتعلق بفصل النزاعات بين أي متخاصمين، فبالتالي انتماءه لحزب سياسي بطريقة علنية غير أن يجمد نشاطه يؤثر على نزاهته ويؤثر على استقلاليته. وانتماء القاضي لأي حزب سياسي هذا لا يتماشى مع وظيفته، وكذلك عدالة وقانونا لا يجوز، وهذا ما نص عليه المادة 45 من قانون الحياة القضائية. يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية، ومع ذلك يجوز للمفوضية أن تمنع القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأت ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستغلال القضاء. ده نص المادة 45 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. فبالتالي ممارسة القاضي لحزب، لممارسة انتماء القاضي لحزب سياسي وبطريقة علنية هذا يؤثر على استقلاليته ونزاهته، وبالتالي لا يجوز.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وفي هذه الحلقة الخاصة بالفصل بين السلطات في هذا الجزء الأخير من البرنامج طرحنا سؤال يقول: في دولة ديمقراطية تفصل بين السلطات، لمن تكون السلطة العليا؟ والإجابة هنا من الأستاذ المحامي أحمد مضوي.
السلام عليكم سيد أحمد مضوي المحامي. ما هي السلطة العليا في دولة تفصل بين السلطات؟ طبعا مبدأ الفصل بالسلطات هو الأساس لأي دولة ديمقراطية. الدولة الديمقراطية من أهم المبادئ فيها هي الفصل بين السلطات، والسلطات المعنية هي سلطات ثلاثة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. أعلى هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة منفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية، إنما لكل واحدة حدودها واختصاصاتها. والمبدأ الأساسي الديمقراطي إنه أي تداخل بين أي سلطتين في ديل أو كلهن الثلاثة بيعني خرق مبدأ فصل السلطات، بمعنى إنه استغلال القضاء يستوجب أن تنعى السلطة التنفيذية بنفسها تماما عن أي تدخل في قرارات المحاكم. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما يمكن أقرب لبعض، مش في أعلى أو أدنى. يمكن طبعا بالمنطقة العامة نقول السلطة التشريعية أعلى باعتبار أنها هي التي تضع القوانين والتشريعات اللي بتحدد عمل السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت هي تملك اختصاص رغابي على السلطة التنفيذية. يعني لو أعلى دي طبقناها على السلطة التنفيذية والتشريعية بنلقى أنه السلطة التشريعية أعلى، بمعنى أنه السلطة التنفيذية تنفذ ما تصدره السلطة التشريعية في مجال القوانين والتشريعات، وتخضع السلطة التنفيذية تخضع لرغابة السلطة التشريعية. بالتالي هنا يمكن نقول السلطة التشريعية هنا أعلى درجة من السلطة التنفيذية. وشكرا جزيلا.
بحديث الأستاذ سيد أحمد مضوي المحامي، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، خصصناها لفكرة الفصل بين السلطات.
حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وأقعد عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.